بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يكون بإذن الله تعالى تحت عنوان النفس الراضية المرضية. افتتاح الحديث بالآية المباركة من سورة الفجر: وقد أولت هذه الآية المباركة تارة بسيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب عليه السلام، وأخرى بسيد الشهداء من الأولين والآخرين الإمام أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يعلم الإخوة والأخوات الأفاضل والفاضلات أن هناك فرقا بل فروقا بين التفسير والتأويل. هناك فروق متعددة بين التفسير والتأويل، لكن أقربها وأسهلها في التعرف عليها أن التفسير يعتني عادة بالمعنى والمفاهيم. إذا جاءت مثل هذه الآية المباركة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يأتي المفسر لكي يشرح معاني هذه الكلمات أو المفاهيم الموجودة فيها أو ارتباط هذا المعنى بما قبله أو بما بعده. يتحدث مثلا عن النفس، يتحدث عن الاطمئنان، يتحدث عن الرضا، ثم ثم يربط بين هذه الكلمات وبين الآية المباركة وبين سائر الآيات. فعمل المفسر يذهب إلى بحث المعاني والمفاهيم، إما معناها اللغوي المحدود، وإما معناها ضمن الآيات المباركات، وإما عبر تفسير القرآن بالقرآن، ولهم في ذلك مسالك متعددة. لكن المهم أن عمل المفسر هو في بيان المعنى، بيان المفهوم من ألفاظ الآية أو الآيات المباركة. أما عندما يأتي إلى مرحلة التأويل، في التأويل العمل الأساسي هو تعيين المصاديق للآية المباركة. هذه الآية على من تنطبق في الخارج، عندما يتكلم مثلا عن الذين كفروا يجي في تأويل الآية المباركة على سبيل المثال أنهم أبو لهب أو أبو جهل أو من شابه، هذا ليس معنى الذين كفروا، وإنما هو تأويل له وتطبيق على المصداق الخارجي والإشارة إلى الأشخاص أو الأحداث. عندما تأتي آية مباركة أولئك هم خير البرية، يأتي في مصادر الإمامية أن نبينا المصطفى محمدا قال لأمير المؤمنين عليه السلام: هم شيعتك يا علي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ومن يسمع من هؤلاء. هذه هم شيعتك ليست معنى خير البرية، لأن البرية إليها معنى وخير إليها معنى، ما تعطي هم شيعتك، ولكن في التأويل يراد بيان أن هذا المقطع من الآية له مصداق خارجي، له شخص خارجي يشار إليه، وهو مثلا شيعة أهل البيت. فيما يرتبط بالآية المباركة، هذه أولت تارة بحمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه، وأنه أحد الشخصيات التي تنطبق عليها الآية المباركة نفس مطمئنة، وأنها عادت راضية مرضية إلى الله، وأن مصيرها إلى الجنة في عباد الله الصالحين. بعدين يجي تأويل آخر أنها في الإمام الحسين عليه السلام. في التأويل من الممكن أن يكون 20 شخصية وفي أزمنة مختلفة، ما في مانع، مثل أن تقول على سبيل المثال الآن المجتهد، كلمة المجتهد إلها معنى هذه الكلمة في اللغة العربية، وإليها تأويل، فتقول المجتهد مثلا هو العلامة الحلي، بعدين تقول المجتهد هو الشهيد الأول، بعدين تقول المجتهد هو المحقق الأردبيلي، بعدين تقول المجتهد هو المحقق النائيني، وهكذا. من الممكن أن هالكلمة في تأويلها وانطباقها على المصاديق تنطبق على 1000 إنسان، ولكن معناها هو معنى واحد. في مرحلة المفهوم لها معنى غالبا معنى واحد أو متقارب، وأما في مرحلة التأويل فلها مصاديق كثيرة، شخصيات متعددة، من الممكن أن تنطبق عليها. ولهذا لا غرابة أن يأتي بعض التأويل لهذه الآية المباركة في حق حمزة بن عبد المطلب، وأن يأتي بخبر آخر أنها مؤولة بالإمام الحسين سلام الله عليه. هذه الآية المباركة وصفت النفس المطمئنة العائدة إلى الله بوصف في غاية الروعة. أولا لحنها وأجواءها أجواء محبة لا نظير لها، كأنما هذه النفس المطمئنة كانت في حالة تيه في هذه الدنيا، مكانها الأصلي قرب الله سبحانه وتعالى، مو مكانها الأصلي التقلب في أمور الدنيا. هذا المعنى اللي يشير إليه ما ورد في الدعاء: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، كما ورد في دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام. فتعالي يا أيتها النفس بعد أن سرحت في هذه الدنيا، ارجعي، مكانك الأصلي مو هنا، مكانك الأصلي قرب الله سبحانه وتعالى، عودي إلى مكانك الأصلي بأية حالة راضية عن الله عز وجل وبما وهب الله لك ومرضية من قبل الله سبحانه وتعالى، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما قال عودي وارجعي فادخلي الجنة أو حتى تكوني مع العباد الصالحين، وإنما جنتي وعبادي، نوع من التقريب والإلصاق من قبل الله عز وجل لهذه النفس المطمئنة. هذا ليكن منطلق حديثنا عن موضوع الرضا، رضا الإنسان، النفس الراضية، لأنها إذا كانت نفسا راضية ستكون نفسا مرضية من قبل الله عز وجل. مقدمة رضا الله عز وجل عن الإنسان أن يكون الإنسان في مقام الرضا عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا الرضا إلى شعب متنوعة، إلى أطراف متعددة. الطرف الأول من الرضا، الرضا بالتكاليف والأحكام. الله سبحانه وتعالى علم أن هذا الإنسان لكي يتكامل لا بد أن يختار له أشياء معينة، برامج معينة، فاختار الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أنبياء، ثم زودهم بالكتب، ثم أعطاهم الشريعة لكي يوصلوها إلى هذا الإنسان لطفا من الله عز وجل بهذه البشرية. فاختار لهم أحكاما، واختار لهم أنبياء، واختار لهم أوصياء، واختار لهم مسارا. وينبغي أن يرضى الإنسان بما قسم الله له في هذا المستوى. ليس لأحد الاعتراض على الله فيما اختار الله له، بل ينبغي أن يكون راضيا، ذلك أنه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وفي آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، مو بس استجابة لأوامرك يا رسول الله، وإنما ما تكون عندهم حتى أدنى حسيكة في داخل قلوبهم، ليش النبي هالشكل سوى، وليش قام بهذا العمل، وليش عين ابن عمه، وليش خلى المسألة في أهل بيته، وليش خص هذا الغلام الصغير بما خصه به دون بقية أصحابه الكبار. وهذا ما ينقل على مستوى التفسير في قضية أن بعض المسلمين كانوا رافضين ولو على مستوى الموقف النفسي لموضوع تولية أمير المؤمنين عليه السلام في قضية الغدير، ونقل أن بعضهم قد احتج على رسول الله صلى الله عليه وآله أنه هل هذا الأمر اللي أنت سويته من التولية هل هو أمر اجتهادي من عندك أو أنه أمر إلهي لا مفر منه. أول أنواع الرضا، الرضا عن الله عز وجل في عبوديتنا له وفي إرساله الرسل وفي إيجابه الواجبات. أحيانا قسم من الناس يعترض، ليش هذا الحكم شرعه الله، لماذا شرع الله هذا الحكم، فيه عسر، فيه صعوبة، في رأيه مخالف للعقل. هذا ليس من علامات الرضا. ولذلك أدبنا أئمة الهدى عليهم السلام على ممارسات معينة المفروض أنها تصنع الرضا في مرحلة الرضا بالعقائد والأحكام والتشريعات. أين هذا؟ عندنا أدعية الرضا، مثلا يستحب كما ورد في رواية عن الإمام الجواد عليه السلام أنه، ورويت أيضا عن أبي عبد الله الصادق، أن الإنسان إذا سمع المؤذن يؤذن ووصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله، يستحب للإنسان السامع للأذان أن يقول على أثر ذلك: رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا. وبعلي إماما وبالمعصومين أئمة. هذا وارد في هالمكان، راح أنقل لك عدد من الأحاديث في هالمعنى ثم أرجع إلى التعليق عليها. في رواية أخرى صحيحة السند عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه إذا انتهى الإنسان من صلاته وهوى إلى السجود سجدة الشكر يستحب له أن يذكر الدعاء الرضا: رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبالصلاة فريضة وبعلي إماما والحسن إماما والحسين إماما وعلي بن الحسين وهكذا إلى آخر الأئمة: اللهم إني قد رضيت بهم أئمة فارضني لهم. يعني خليني أنا مرضي من قبل هؤلاء كما أني رضيت بهم. هذه أيضا رواية ثانية، وهذا أنا أشرت إليه ربما في بعض المواضع، أن في السابق رحم الله آباءنا وأجدادنا الماضين وحفظ الله الموجودين منهم كانوا يعلمون ما يسمونه الاثنى عشر بحسب التعبير المتعارف يعلمون الواحد كما يعلمونه الفريضة وما يخلونه يقوم إلا بعد أن يسبح تسبيحة الزهراء ويقرأ حسب تعبيرهم شنو الـ12 اللي هي منشأها هذه منشأها الرواية الصحيحة عن الإمام الكاظم عليه السلام التي فيها يبرز الإنسان فيها المؤمن رضاه عن عقائده واعتقاده بأئمته صلوات الله وسلامه عليهم. هذا مورد ثاني وارد فيه ما يسمى بدعاء الرضا. مورد ثالث عندما يغادر الإنسان من هذه الدنيا وينزل إلى قبره، هناك رواية صحيحة عن زرارة بن أعين الشيباني عن الإمام عليه السلام يذكر فيها أنه إذا صار الميت في قبره يستحب أن يدني الملقن فمه من أذن هذا المتوفى ويقول له قل رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبالإسلام دينا وبعلي إماما والحسن والحسين، ويتلو ذكر بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا رضا الإنسان عن العقائد والتشريعات التي سنها الله سبحانه وتعالى عليه. هنا خل أفتح بين قوسين فقط، هذه أيضا من الأدلة التي يسوقها علماؤنا حول موضوع النصوص على إمامة الأئمة الـ12 صلوات الله وسلامه عليهم. ذلك أنه يوجد رأي عند أتباع مدرسة الخلفاء أن أهل البيت هم أناس طيبون وعلماء صالحون ومحدثون صادقون، هل مقدار حدهم؟ طبعا هم لأنهم لا يعتقدون بروايات المعصومين فلا يعترفون بإمامتهم، وأيضا يضعفون ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحاديث النص فينتهي الأمر. هناك الآن في داخل المجتمع الشيعي من يطرح نظريات تنتهي إلى نفس الفكرة التي هي موجودة لدى مدرسة الخلفاء، ويقول هؤلاء علي بن أبي طالب والحسن والحسين وزين العابدين هؤلاء ليسوا أئمة منصوبين من الله ومنصوصا عليهم من الله، وإنما هم كما يقولون هم علماء أبرار طيبون أوثق الناس أعرف الناس بما كان لدى رسول الله صلى الله عليه وآله من الأحاديث، فهم طريق جيد للتعرف على حديث رسول الله وشريعته بهالمقدار. أما منصوص عليهم منصوبين من قبل الله كأئمة خاصين ومستقلين، لا. وبعضهم يزيد في ذلك أنه حتى الأئمة أنفسهم ما كانوا يتعاملوا مع أنفسهم على أنهم أئمة منصوبين، وإنما يتعاملوا مع أنفسهم على أنهم علماء. وهذا طبعا فيه إغفال لكثير من الروايات الواردة في هذا المعنى، ومنها هذه الروايات. يعني إحنا نقلنا الآن في هذه الدقائق روايتين صحيحتين تتحدث عن علي والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحج عجل الله تعالى فرجه الشريف باعتبارهم أئمة، باعتبارهم ماذا؟ أئمة. وهذا التعبير إلى ظلال خاص في الأحاديث الشريفة. طيب، فهذا أيضا بالإضافة إلى ما يشير، ما تشير هذه الروايات إلى موضوع الرضا عن الأحكام، الرضا عن التشريعات، الرضا عن العقائد، تشير إشارة مباشرة إلى قضية النص والتنصيب لأئمة أهل البيت عليهم السلام. أنا أرضى بهؤلاء مو بأي اعتبار، وإنما باعتبارهم شنو؟ أئمة، بهذا التعبير وبهذا التحديد. فأولا ما يرتبط بالرضا، أحد شعب الرضا، الرضا عن المنظومة العقائدية والتشريعية من قبل الله عز وجل. أكو هنا قسم من الناس لا يرضى، إما مثلا يحتج، أكو بعضهم يقول شنو هذول، شنو وش اللي مفضلهم على غيرهم ذولا أهل البيت حتى يصيرون خلفاء النبي، هذا وربك يخلق ما يشاء ويختار، احنا ما لنا شغل. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ليش اصطفى؟ روح اسأله. احنا اللي واصل إلنا خبر أن الله سبحانه وتعالى قد عين هؤلاء. وهكذا الحال بالنسبة إلى التشريعات، الواجبات والأحكام. لماذا شرع الله هذا الحد الكذائي؟ لأنه أعلم بما يصلح البشر، فنحن نرضى بذلك. لماذا قال أن الواجب هو كذا في المال، وكذا في الوقت، وكذا في الصلاة، وكذا في الزكاة، وكذا في الحج؟ قد نعرف فلسفته وحكمته، وقد لا نعرف، ولكننا نرضى، مو فقط نستجيب. المطلوب شنو؟ حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. شوية ضيق أيضا ما لازم تكون حتى تبلغ مستوى الرضا عن هذا الأمر. هذه الشعبة الأولى في قضية الرضا. الشعبة الثانية ما يرتبط بالرضا عن العطاء الإلهي والرزق في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى قدر أرزاق الخلق والعباد، وعلم ما يصلح كل أحد فأعطاه، وكل شيء عنده غوترة، لا وإنما بمقدار. الله سبحانه وتعالى لم يؤخر عنك مالا لبخل عنده، ولم يعجل المال لذلك الشخص لمصلحة خاصة، وإنما قدر في هذا الكون أقوات الكائنات، مو بس بالنسبة إليك أنت أيها الإنسان، أقوات الكائنات، طعام الكائنات، رزق الكائنات. وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب، كل شيء في كتاب وحساب ومقدار وميزان، ويجري على أساس الحكمة الإلهية والمعرفة بكل شيء. إذا صار هالشكل، فلو أخر عني شيئا من الرزق فلا ينبغي أن أعترض، ولو زادني في وقت آخر أكون شاكرا، وإن أخر عني أيضا أكون شاكرا وراضيا. وهذا مع الأسف قد نجد له نماذج غير حسنة تنتهي إلى كفران الإنسان. يتبرم، يتسخط، يتضجر في حالة كأنهم طالب طلابة حسب التعبير. ليش الله ما يعطيني كذا؟ لماذا الله ما ينعم علي كذا؟ إلى متى غيري كذا وكذا عنده وأنا ليس عندي شيء؟ هذه الحالة من التبرم ومن التسخط لا تتناسب أبدا مع رضا الإنسان بعطاء الله عز وجل ورزقه. وليعلم الإنسان أن ما كان قد أتاه أتاه لمصلحته، وما كان قد حجب عنه حجب عنه لمنفعته وبحكمة ربه. أحيانا، وهذا الإنسان قد ما يعرف نفسه، الله يعرف، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله يدري إذا أنا اللي رزقني 1000 ريال إذا زادت الريالين أفرط خلص، ما كأرض تقلني، ما أتحمل هذا المقدار من المال، ظرفيتي وضعي مستواي بهالمقدار هذا. وهذا يصير، هذا دولاب السيارة أحيانا إلى حد معين تنفخ فيه تنفخ فيه، وصل هالحد خلص منتهى، زيده بعد 10 درجات أخرى ينفجر. الإنسان هم هالشكل، يعطى نعمة بمقدار معين، إلى هالمقدار كان يصلحه، أكثر من هذا يضيع دربه، يقوم يخلط مي وزيت حسب ما يقولون. طيب، فإذا أخر الله عني شيئا لا ينبغي أن أكون متسخطا ولا متبرما ولا ضجرا، وإنما أقول الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، كما تقول سيدتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نعم، هناك شعبة ثالثة، وهي شعبة الرضا بما يفد على الإنسان من المصائب والمشاكل. أكو رضا في المرحلة الأولى، قلنا رضا بالعقائد والأحكام والتشريعات، رضا بالرزق والعطاء الإلهي والقسمة، قسم الله إليك هالعدد من الأولاد هذا اللي يصلح إليك، 3 قسم لك ذكورا أو إناثا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يعني يعطيه من هذا ومن ذاك، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، وكل ذلك يجري لا لبخل من عند الله عز وجل، ولا لغفلة منه، ولا لعدم حساب، كل شيء عنده بمقدار. هذا في الرزق، الرضا يرضى الإنسان، ويرضى أيضا فيما قد يفد إليه من المصائب والمشاكل. إذا عرف الإنسان من البداية أن هذه الدنيا أساسا، وقد ذكرنا هذا فيما سبق، هذه ليست دار استراحة، مو دار استراحة، إذا هم دار استراحة مخلوطة، إن أنصفك الدهر كما قال ذلك الحكيم، إذا أنصف إياك الدهر فيومان، يوم لك ويوم عليك، أما إذا ما أنصفك شيء يصير بعد. هذه الدنيا لم تخلق من أجل راحتك، أكو مكان وحيد خلقه الله لأجل الراحة، إذا تدور الراحة دوره، وهو جنته، نسأل الله أن يرزقكم وإيانا جنته ونعيمه. في غير هذه، هذه الدنيا مخلوطة، حلوها بمرها وصفوها بكدرها، وآنئذ ستأتي إليك المصائب والمشاكل والقضايا المحرجة والفقر وغير ذلك، وأنت ينبغي أن يكون موقفك في كل ذلك موقف الرضا. إن جاء غنى الحمد لله رب العالمين، نحن راضون بذلك، إن جاء فقر الحمد لله رب العالمين، نحن صابرون عليه، إن جاءت صحة فكذلك، وإن جاء مرض فكذلك. نقلنا ربما في بعض الأوقات الحوار اللي كان بين الإمام الباقر عليه السلام وبين جابر بن عبد الله الأنصاري. جابر توفي سنة 70 للهجرة على المشهور، بعضهم يقول فوق هذه المدة، وأدرك الإمام الباقر عليه السلام وهو صغير السن. يعني إذا كان الإمام الباقر في سنة 61 من أبناء 3 سنوات، فعمره في سنة 70 هجرية بحدود 12 سنة تقريبا. ونقل جابر للإمام الباقر سلام النبي كما هو المعروف في أحاديث الإمامية، وأخبره أنه النبي تحدث عن محمد بن علي باعتبار أنه يبقر العلم بقرا. الإمام الباقر عليه السلام كان يحترم جابر الأنصاري لصحبته لرسول الله أولا من هو صغير، شاب يعني ليس صغير، يمكن عمره حوالي 17 سنة 18 سنة، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى وفاة رسول الله، ومن الذين لم يغيروا ولم يبدلوا وبقوا على إخلاصهم لأهل البيت عليهم السلام. فهذه جهة يستحق فيها الكرامة، والجهة الأخرى حسب تعبيرنا للتبادل المعرفي، الناس كانوا يتصورون أن الباقر يأتي ويتعلم من جابر بن عبد الله حديثه عن رسول الله، ولهذا أتباع مدرسة الخلفاء عندما ينقل الإمام الباقر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعتبرونه متصلا. ليش؟ لأنه رأى جابر الأنصاري، وجابر الأنصاري صحابي، فيقول لك أكيد جابر نقل إلى هذا الحديث والباقر حفظ هذا الحديث وينسبه إلى رسول الله. لكن ما يقولون هذا بالنسبة إلى الإمام الصادق مثلا. والحال كما هو في رواياتنا أن جابر على جلالة شأنه وعلى علو منزلته إنما كان يتعلم من الإمام الباقر، لاعتقادنا أن الأئمة المعصومين عليهم السلام كانوا بحور العلم التي لا تنزح. في إحدى هذه الحوارات كما ورد في كتبنا جاء الإمام يسأل جابر يقول له كيف أصبحت؟ قال أصبحت والموت خير لي من الحياة، والمرض خير لي من الصحة، والفقر خير لي من الغنى. كأنما هذه الجهات لأن فيها جهات ابتلاء أكثر فيتحصل الإنسان ثواب أكثر، إذا مرض فهو يحصل على ثواب أكثر مما هو في حال الصحة في رأي جابر، إذا صار فقيرا فهو يحصل على أجر أكثر مما لو كان غنيا. فجابر يفضل هذه الجهات على جهات الرخاء. الإمام الباقر عليه السلام وهو في ذلك السن قال له يا جابر لكن أهل البيت لسنا كذلك، إحنا أهل البيت مو هالشكل. قال كيف أنتم أهل البيت؟ قال إن اختار الله لنا الحياة أحببناها ورضيناها، وإن اختار لنا الموت رغبنا فيه، إن اختار لنا الفقر رضيناه، وإن اختار لنا الغنى رضيناه، إن اختار لنا المرض رضيناه، وإن اختار لنا الصحة رضيناه. في كل الأحوال نحن راضون بما رضي الله تعالى لنا. هذا بعد أعلى درجة عند الإنسان يمكن أن يوصل إليها، أن يفوض أمره ويسلم شأنه إلى الله عز وجل، ويعتمد على أن الله سبحانه وتعالى إذا وجه إليه بلاء فإن هذا البلاء لا يدوم. بعض الآثار كما في الشعر فيها الحالة من التوكل: كن عن أمورك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في نهايته الرضا، الله عودك الجميل فلا تكن متعرضا. الله ما دام يفعل الجميل، يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، الله يصنع هكذا. فأنت حتى لو مرت عليك برهة من الزمان فيها إزعاج، فيها ضيق، فيها مشاكل، فإن الله سبحانه وتعالى يثيبك على ذلك، وهو أعلم بحالك من نفسك بنفسك. هذا إذن الأمر الثالث: الرضا فيما يفد على الإنسان من مشاكل وقضايا. يلخص كل هالمعاني هذه إلنا حديث عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. زين العابدين في دعاء له يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. وطيب بقضائك نفسي. إذا قضائك إجا خلي نفسي طيبة بهذا القضاء. ووسع بمواقع حكمك صدري. إذا حكمت علي بحكم معين كان لازم أتقدم تأخرت، كان لازم يرقوني نزلوني، كان لازم يكافئوني طردوني من الشغل، كان لازم كذا يصير أكون صحيح البدن صرت الآن عليل البدن، هذا يحتاج إلى شرح للصدر وتوسع للصدر. الإمام يقول: يا رب وسع صدري بمواقع حكمك حتى أستقبل هالأشياء بصدر منشرح واسع وأستوعبها. وهب لي الثقة لأقر معها بأن قضاءك لم يجري إلا بالخيرة. خليني يا رب واثق، أنت يا رب أعطيني الثقة، حتى الثقة بماذا؟ بأن الذي جرى علي لم يجري إلا بالخير علي. واجعل شكري، هذا جدا مهم احنا ما نلتفت إلى اعظم النعم علينا هذه واحنا ما نلتفت إلى، لعلك انت ملتفت انا ربما لم اكن ملتفتا. يقول: واجعل شكري لك على ما زويت عني اوفر من شكري اياك على ما خولتني. الان لما واحد يريد يحمد ربه ماذا يقول؟ الحمد لله رب العالمين، أنا إنسان متدين، عندي وظيفة، عندي رزق، عندي زوجة، عندي بيت، عندي أولاد، عندي شخصية اجتماعية، هاي نعم الظاهرة عند الإنسان. هذه لا تساوي شيئا أمام ما زوى الله عنك من أخطار. انت في كل لحظة من اللحظات مهدد بالفناء، صحيح لو لا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى حرسك وحفظك وخلى لك ما ادري كذا ملك بودي جارد كما يقولون حواليك، له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله. يعني هذول الحفظة اللي إلك الخاصين، هذا غير الحفظ العام، بعد شوية رح أجي عليه الحفظ العام. الحفظ الخاص إلك مجموعة من الملائكة هذول يحوطونك من أمر الله، يدفعون عنك الشر، يدفعون عنك الأذى، يدفعون عنك الموت، يدفعون عنك المشاكل، كل ذلك من أمر الله، معقبات بين يديك من خلفك، كل هذول يحفظونك من أمر الله، يعني بأمر الله. هذا الحفظ الخاص والحفظ العام، حفظ هذه الكرة الأرضية. العلماء يقولون أعداد هائلة من الكواكب الأخرى، من النيازك، من الشهب، من غير ذلك، لولا أن الله قد صنع حزام أمان حول هذه الأرض لتفلشت هذه الأرض، وقد وضع كل ذلك من أجل خدمتك وحراستك وحمايتك. أنت ضمن المجموعة البشرية محفوظ، وفي نفسك خاصة أيضا محفوظ. هل التفت ذات يوم صباحا أن تقول يا رب أنت حفظتني، كما في دعاء عرفة، وحفظتني وكلأتني من طوارق الجان، وحفظتني من الزيادة والنقصان، في دعاء الإمام الحسين عليه السلام؟ هل تبادر إلى ذهننا من الصباح لما نجي ناكل الأكل نقول الحمد لله الله رزقنا الطعام، واضح قدامنا، بس أن نقول يا رب أنت حفظتنا من المشاكل، من الاستئصال، حفظتنا في أن وفرت لنا الأمانة في مكان، هذا أقرب شيء، يعني لا تروح مكان بعيد، أنه نحن لم نصبح طحين حرب مدمرة وإحنا نروح في ما يقولون المجموع المخترم، الأموات المخترمين اللي بلا حساب ولا كتاب ولا يذكر أصلا هذا الإنسان. حفظك الله سبحانه وتعالى من كل هذه الأخطار. فإذا يتوجه الإنسان بالحمد لله والرضا عن فعل الله عز وجل بمثل هذا إلى آخر دعائه صلوات الله وسلامه عليه. قبل أن ننهي الحديث أشير إلى مسألة، أنه طيب ما دام هكذا لماذا لا يرضى الإنسان؟ تجد أناسا ساخطين، تجد أناس ساخطين بالفعل، ويظهر هذا السخط، يظهره على لسانه بكلمات يقشعر لها بدنك. ليش قسم من الناس ما يرضون؟ حالة الرضا لماذا هي غير موجودة عند هؤلاء؟ أسباب متعددة أشير إلى بعضها. السبب الأول، اعتقاد بعض الناس أن لهم حقا على الله مستحقا. قسم من الناس يتصور أن إلى حق على الله، كان لازم يغنيه ولازم يعطيه الصحة ولازم يوفقه في عمله ولازم يخلي كذا وكذا، من وين أنت جايب هذا الحق؟ من وين؟ عندك دين على الله والآن جاي تستوفيه؟ أو عندك اتفاقية وياه تجيبني إلى هذه الدنيا بشرط أن تصنع بي كذا وكذا وكذا، فإذا ما سوى إلك تقول له أنت يا رب أخلفت الاتفاق؟ أم اتخذتم عند الله عهدا فهو لا يخلف عهده؟ ما عندك لا هذا ولا ذاك، ليس لك أي حق على الله، أي حق على الله، لا يملك هذا العبد على الله حقا. طيب، فإذا أعطاه شيئا فهو فضل من عنده، وإذا حرمه من شيء آخر فلا حق له في المطالبة. لا تتصور كما يتصور بعضهم، بعض الناس يتصور مثل ما يتصور العلاقة بينه كطفل وبين والده، يقول والدي لي حق عليه، لازم يصرف علي، لازم يشتري لي، لازم يطعمني، فإذا يوم من الأيام ما سوى هالكلام يعصب عليه، ما يرتاح منه. انت مو هالشكل ويا الله، لست كذلك مع ربك. ليس لك حق على الله سبحانه وتعالى، وإنما هو صاحب الحق الكامل والفضل الكامل، إن تفضل فمن عنده، وإن منع فلا حق لك في مطالبته أبدا. قسم من الناس يخطئ هذا المعنى، يتصور أنه لا إلى حق، وأحيانا أكثر من هذا. ليش ينشأ الحسد عند قسم من الناس؟ يتصور أنه إلى حق، وهو أول الناس أيضا لازم يكون، لازم يصير مو بس حق عادي، هو لازم يصير أغنى الناس وأسعد الناس وأحسن الناس. ليش صار غيره هذا الأمر؟ إذن لازم يحتج على الله، لازم ما يرضى عن هذا الأمر. كلا، ليس لك في المطلق ليس لك حق على ربك، بل ربك له الحق الكامل عليك. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر، كثرة المقارنات والمقايسات عند بعض الناس تنتهي بهم إلى مثل هذا الأمر. يقول فلان عنده كذا، فلان عندها كذا، هذا منعم، ذاك معطى، هذا غني، هذا غير ذلك، هذا قوي، هذا ذو صحة، هذا. هاي المقارنة تخلي الإنسان لا يرضى عما عنده من الأمور، مع أنه قد يكون لديه أشياء لا يملكها أولئك الذين ينظر بهم ويقارن بهم. اللهم اجعل، هاي في الزيارة احنا نقراها، زيارة أمين الله، ترى الزيارات مو فقط توجه بالتحية للإمام المعصوم، وإنما هي أيضا معاني عقائدية. رزقنا الله وإياكم زيارة أمير المؤمنين، زيارة أمين الله، تقول شنو؟ اللهم فاجعل نفسي شنو؟ مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، محبة لأوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك. وما أروع الرضا إذا صار في هذه الصفوة الراضية المرضية التي اجتباها ربنا سبحانه وتعالى، فأثبتت بسلوكها للناس أن الاختيار في محله. لولا أن النبي المصطفى صلوات الله عليه كان بهذا المستوى العجيب من الرضا عن الله سبحانه وتعالى، كما ينقل في أحواله عندما ذهب إلى الطائف، أنت رب المستضعفين وأنت ربي ومليك أمري وأمير المؤمنين أيضا كذلك، وبرهنوا هذول على أن اختيار، برهنوا إلنا بالنسبة لله ما يحتاج برهان، إلنا برهنوا على أنه لو كان هناك في البشرية أعظم من هؤلاء لاختارهم الله سبحانه وتعالى، لكن ما هذا الإمام الحسين سلام الله عليه اليوم الأول اللي يطلع من مكة ماذا يقول؟ يقول رضا الله رضانا أهل البيت. احنا في ليلة الحادي من محرم تكلمنا عن هالجملة وقلنا ذات معنيين، المعنى أحد المعنيين ينسجم مع حديثنا، وهو أن ما يرضاه الله لنا نحن نرضاه ونرحب به، سواء كان فيه موتنا أو حياتنا. هذا نفس المعنى اللي تقوله زينب عليها السلام، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فشنو سووا؟ فبرزوا إلى مضاجعهم، بادروا مسرعين. هذا اليوم اللي طلع من مكة المكرمة، ويوم اللي سقط على الأرض صريعا من على ظهر جواده، ماذا يقول؟ إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك. هاتان الجملتان ما بين مكة ويوم العاشر اختصرت كل الرضا عند أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. رضي بأن في سبيل الله عز وجل بأن يقتل ما يخالف، أن تطحن جناجن صدره بحوافر الخيل ما يخالف، أن تبقى جنازته وجثته الشريفة معطلة 3 أيام إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. احنا ننتظر رضاك يا رب ونحن راضون عنك. رضي الله عنهم ورضوا عنه. بقيت جنازته صلوات الله عليه على رمضاء كربلاء 3 أيام في أمر مفجع ومكرب ومكرف، فيما ينقل أن الإمام زين العابدين عليه السلام رأى رجلا غريبا في المدينة فقال له: يا هذا أنت غريب في المدينة، ألك أهل؟ ألك معارف أصدقاء؟ قال: لا. قال: ألم تخش وأنت قد حضرت إلى المدينة أنك تموت هنا ثم تعطل جنازتك فلا تجد أحدا يدفنك؟ قال: سبحان الله، كيف يكون هذا؟ أنا رجل مسلم وفي المدينة مسلمون، كيف تتعطل جنازتي؟ من أسهل حقوق المسلم على المسلم تجهيز جنازته، ما أخاف، ولذلك أنا أجي هنا وعندي يقين أنه لو حصل لي حادث أن المسلمين سيقومون بهذا الأمر. فاستعبر الإمام السجاد عليه السلام وقال له: لكن والدي الحسين بقيت جنازته 3 أيام على الرمضاء تصهرها حرارة الشمس وتسفي عليها الرياح الذاريات، وفوق هذا كانت قد رضت بحوافر الخيل. أيوا حسينا، شعر يقول: ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي. ليش إذن يا أيها الشاعر؟ يقول: إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شدادي. بقي 3 أيام إلى مثل يوم غد صباحا كما هو المشهور والمعروف لدى الإمامية، عندما جاءت نساء بني أسد، وكان بنو أسد من سكنة الغاضرية ولهم قضية في ليلة العاشر من المحرم، عندما ذهب إليهم حبيب ابن مظاهر لكي يطلب نصرتهم، فأرادوا أن يتحركوا لكن فوجئوا بفرقة من جيش بني أمية تطردهم بعيدا عن مجال المعركة، وراحوا هم مع نسائهم نزحوا. الآن اليوم يوم 11 طلعت هذه القوافل، طلع الجيش، هدأ الجو. يوم 12 أيضا كذلك لا يوجد هناك لا صهيل خيول ولا صليل سيوف ولا زعقات رجال. اجوا إلى يوم 13 لكي يستطلعوا ما الخبر من جهة، ومن جهة أخرى لكي تستقي النساء الماء لرجالهن لشؤونهن، هنا نهر الفرات أقرب لهن. فجاءت النساء ومعهن القرب لكي يستقين وينظرن ما الذي جرى، وإذا بهن يرين تلك الهياكل القدسية والجثامين الزكية، هذا مكبوب على وجهه وذاك على يمينه وذاك على شماله، وكلها أجساد بلا رؤوس. يا أحب، حتى الطفل الرضيع استخرجوه من كسر الخيمة، فيما نقلت كتب المقاتل أخرجوه من ناحية الخيمة وقطعوا رقبته الشريفة وأخذوا رأسه. لذلك لما رأت النساء هذا المشهد ويدرون أن هؤلاء من آل رسول الله صحنا وأعولنا ونادينا وحسينا رجعنا إلى رجالهن، احنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة وشفنا جسد مطروح وتركنا حيارة، أوصال كلها مقطعة وتقطع أنوارة، مقطوع حتى خنصرا من شف اليمين، ويما ولد مثل البدر نور تلاله، كثر الضرب والطعين ما غير جماله، ما تنحص جروحه ما تنحص جروحه مقنطر على شماله، الله يساعد قلوب هل فقدت هالاثنين، وفطر مرايرنا جسد يم الشريعة مذبوح، لكن ذبحتايا والله فجيع، حتى من الزندين شفينا قطيع، صاحب علم كنا وسلالة هاشمي. جاءت النساء إلى رجالهن، حكينا لهم ما نظرنا في المعركة، قام الرجال إلى حيث المعركة فهالهن ما رأوا، وإذا برجل قد أقبل من ناحية الكوفة، عظم الله لك الأجر يا سيدي يا زين العباد. وصل إليهم، ماذا تصنعون؟ أول الأمر خافوا ما يعرفون هذا الرجل، قالوا نتفرج على الجثث، لما اطمأنوا قالوا جئنا لدفن الحسين وآل الحسين. قال يا بني أسد احفروا حفيرة هنا وأخرى للحسين وثالثة للأنصار ورابعة لأبي الفضل العباس على شاطئ الفرات، ثم استعان بهم في دفن الأجساد إلى أن جاء دفن الإمام سلام الله عليه. قال يا بني أسد آتوني ببارية. ما الذي تصنع بالبارية؟ حصير شو تسوي بي هنا؟ جمع كل وصال ابوه اللي انقطع واللي انهشى، حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهم، ما بقى غير الكريم على الرمح يبرى الحرم. أخذ جنازة أبيه أنزلها في قبره، ثم أجرى عليها السنن. نسأل يا زين العباد، هل قبلت والدك في جبهته؟ أنى لك ذلك ورأس الحسين في الفلوات من مكان إلى مكان؟ ثم قال أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد، حين ظهر على أبوه حسين والله يعلم بحاله، ابدال الجفن والتابوت لف بارية وش، ولم الجسد المقطع وجمع جملة وصاله، عجب من على قبره يا قلبه من شطر شطري. لو قلنا الجسد لما هجاب الخنصر المقطوع الشفين خلاها يا بكترة والجسد مجموع. هذا الجسد وين الرأس؟ رأس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون. ما إن بقيت من الهوان على الثرى يا الله. إلى أرواح موتى المؤمنين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها.